بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فقال محمد بن أبي حاتم رحمه الله: أملى البخاري يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي، فقال: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجاراتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالبخاري رحمه الله بين لهذا لأحد طلابه، ويقول له ليخفف عنه حتى لا يمل من كثرة الأحاديث التي يمليها عليه البخاري رحمه الله. يقول له: طب نفسا، نفسك طيبة، أنت مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس مشغولة بصناعاتهم وبتجاراتهم وبملاهيهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع أبي هريرة وأبي بكر وعمر وابن عمر وأبي سعيد الخدري، ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجعل نفسك طيبة. فعلينا بالحرص على مجالس الحديث، مجالس الحديث التي يذكر فيها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله ومن أفعاله ومن سيرته ومن سننه صلى الله عليه وسلم، فلنحرص على مجالس الحديث. نبدأ الدرس الأول من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، في ليلة الأربعاء 27 من شهر شوال عام 39 بعد 400 وألف. لا شك أن العلم هو أشرف المطالب وأجل الرغائب، يبلغ به العبد منازل الأخيار والأبرار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، وإن من أشرف العلوم وأرفعها منزلة بعد كتاب الله عز وجل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، وهما أساس الاستدلال: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما أساس الاستدلال على الأحكام الشرعية، على الواجب والمستحب و الحرام والمكروه والمباح. وعنى سلفنا الصالح وأئمة الإسلام بهذا النوع من الدليل من أدلة الأحكام الشرعية، ألفوا المصنفات في مناهج متعددة. من هذه المناهج في تصنيف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصار على أحاديث الأحكام الشرعية، فصنفوا مصنفات جمعوا فيها أحاديث الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التي تتعلق بالعبادات والمعاملات، وتجريد هذه الأحاديث من أحاديث العقائد والمغازي والمناقب والآداب وغيرها لتسهيل حفظها على الطلاب. جمعوا أحاديث الأحكام الشرعية لتسهيل حفظها على الطلاب وتقريبها أيضا في حال الاستدلال بها. ومن هؤلاء العلماء الذين ألفوا على هذا المنهج
جمع أحاديث الأحكام الشرعية، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى سنة 52 بعد 800. فمن هو الحافظ ابن رجب أو ابن حجر رحمه الله؟ فمن هو الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ هو شيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني العسقلاني الأصل المصري المولد الشهير بابن حجر، وهو لقب لبعض آبائه. ولد في شعبان سنة 73 و700، ونشأ يتيم الأبوين، مؤلف هذا الكتاب بلوغ المرام الذي سندرسه. مات أبوه سنة 77 وعمره 4 سنوات، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، فنشأ يتيما. بدت عليه علامات الذكاء والنجابة وقوة الحفظ منذ الصغر. حبب الله تعالى إليه فن الحديث النبوي رواية ودراية، فبرع فيه سندا ومتنا وعللا واصطلاحا وفقها، وأخذ من مشايخ عصره، أخذ العلم علم الحديث من مشايخ عصره، ورحل في طلب العلم رحلات كثيرة إلى الحرمين واليمن والشام وغيرها. للحافظ ابن حجر شيوخ كثيرون جدا، جمعهم في مصنف، وبلغ مجموعهم 630 شيخا للإمام الحافظ ابن حجر، 630 شيخا، منهم الحافظ العراقي والحافظ الهيثمي والبلقيني وابن الملقن وابن جماعة، شيوخ أئمة من أئمة الإسلام المعروفون. أيضا له تلاميذ لا يحصون انتشروا في الأقطار، منهم الحافظ البصيري والإمام السخاوي وابن فهد المكي وغيرهم كثير. وصفه مترجموه من كتبوا في سيرته وترجمته، وصفوه بأنه شيخ الإسلام حافظ المشرق والمغرب أمير المؤمنين في الحديث، كما وصفوه بكثرة العبادة واتباع السنة وشدة الإنكار للبدع وحسن الخلق والورع وشدة التحري في مأكله ومشربه وملبسه، التواضع والبعد عن التباهي، حفظ اللسان، سعة الصدر والحلم، حفظ الوقت والبذل والسخاء. ألف الإمام الحافظ ابن حجر مؤلفات كثيرة، أوصلها بعض الباحثين إلى ما يقرب من 300 مؤلف. من أشهر ما ألف كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وكتابه إتحاف المهرة بأطراف العشرة، وكتابه الإصابة في تمييز الصحابة، من أفضل ما صنف وجمع فيما يتعلق بالصحابة، كذلك تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، كتب كثيرة. توفي رحمه الله في بعد حياة حافلة بالعلم والتأليف والتدريس والإفتاء، في سنة 52 بعد 800 للهجرة، إثر مرض دام أكثر من شهر. وكان في بداية مرضه يكتم أمره، لا يخبر أحدا، يؤدي واجبه من تدريس وإملاء، رحمه الله وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. استدرك العلماء على الإمام حافظ ابن حجر بعض التأويلات والاجتهادات المخالفة لعقيدة السلف أهل السنة والجماعة، ومن قرأ فتح الباري شرح صحيح البخاري وجد بعض هذه التأويلات، فلا تقبل منه هذه التأويلات إذا خالف فيها بعض المسائل فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة. غفر الله تعالى للحافظ ابن حجر وتجاوز عنه ورحمه رحمة واسعة.
هذه بعض ترجمة هذا الحافظ شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. أما هذا الكتاب بلوغ المرام الذي سندرسه هو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. قال عنه ابن العماد في ترجمته عن ابن حجر في شذرات الذهب قال: شيخ الإسلام علم الأعلام أمير المؤمنين في الحديث، كتابه بلوغ المرام الذي سندرسه في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. هذا الكتاب ضم معظم أدلة الأحكام الشرعية من السنة، رتبه على الأبواب الفقهية. احتوى هذا الكتاب على أكثر من 1570 حديثا، قد تزيد أو تنقص تبعا لاختلاف الطبعات. اعتنى العلماء بهذا الكتاب بلوغ المرام بالشرح والتحقيق والتدريس والاختصار، لم يقتصر المؤلف على ذكر الأحاديث الصحيحة بل ساق بعض الأحاديث الضعيفة ليعلم طالب العلم ما ورد في المسألة من أحاديث ضعيفة، لأجل أن يجتهد طالب العلم في دراسة هذه الأحاديث الضعيفة ويبحث عما لها من شواهد أو متابعات أو طرق أخرى. اقتصر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام على الأحاديث المرفوعة، لم يذكر من الموقوفات إلا اليسير، موقوفات من أقوال الصحابة وفتاواهم، لم يذكر إلا اليسير. اختصر الأحاديث الطويلة التي في كتب السنة، اختصرها اختصارا جميلا لا يتطرق إليه تغير العبارة، مختصرا على موضع الاستدلال للمسألة في الحديث، يبين بعد كل حديث درجة الحديث من صحة أو حسن أو ضعف في الغالب، يذكر أحيانا روايات وحديث تابعة للحديث الذي جعله أصلا في الباب، لا يفعل ذلك إلا لفائدة من تقييد مطلق أو تفصيل مجمل أو تعارض أو دفع تعارض أو نحوها من الفوائد الأصولية والحديثية. قد وضع الله عز وجل لكتاب بلوغ المرام القبول بين أهل العلم قديما وحديثا، أثنى عليه العلماء، تداوله الطلبة، أقبلوا على حفظ أحاديثه، قاموا بتدريسه وشرحه وتوضيحه. هذا هو الكتاب الذي سندرسه في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. نبدأ اليوم في مقدمة المؤلف، مقدمة ابن حجر رحمه الله في أول كتابه بلوغ المرام. فلنفتح على مقدمة المؤلف.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا.
هذه المقدمة كما هي عادة المصنفين من علماء الإسلام يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى، والحمد هو وصف المحمود بالكمال والثناء عليه بجميع المحامد مع محبته وتعظيمه سبحانه وتعالى. وقال: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. والنعم هنا جمع نعمة، والنعم يعني العطايا التي يمن الله عز وجل بها على عباده من رزق ومال وعلم وولد وغيرها. وأعظم النعم هي نعمة الإسلام، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام أن جعلنا من المسلمين وجعلنا من أهل السنة والجماعة،
فنحمده سبحانه وتعالى أن أنعم علينا أعظم النعم، نعمة الإسلام. قال: نعمه الظاهرة والباطنة، فنعم الله عز وجل منها ما هو ظاهر كالأكل والشرب والسكن واللباس، ومنها ما هو باطن من القوة والصحة والفهم وصحة الاعتقاد وغيرها من النعم الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، يعني السابقة واللاحقة. نعمه عز وجل لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس وأحكم الناس بهذا الدين، أعلم الناس بهذا الدين، فهم الذين ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا معه وسافروا معه وجاهدوا معه، فهم أعلم الناس. فلا بد أن يعلم المسلم هذه المكانة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أثنى عليهم في كثير من الآيات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ونهى عن سبهم رضي الله عنهم أجمعين. خدموا هذا الدين ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا دين الله عز وجل الإسلام، فرضي الله عنهم. قال: وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، أتباع الصحابة في منهجهم وفي طريقتهم وفي فهم الدين وفي العلم وفي العمل، أيضا لهم الفضل، ورثوا علمهم، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم علم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء ورثة الأنبياء، قال، وهذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أكرم بهم وارثا وموروثا، أكرم بهم وارثا وموروثا، أكرم فعل تعجب بمعنى ما أكرمهم، أكرم بهم يعني ما أكرمهم، ما أكرمهم وارثا وموروثا. الوارث هم العلماء الذين ورثوا هذا العلم، والموروثون هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
نعم. ثم قال: أما بعد، بعد أن حمد الله عز وجل وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، قال: أما بعد، فهذا مختصر، مختصر يعني دون ذكر الأسانيد، يأتي بالأحاديث دون ذكر الإسناد مباشرة عن الصحابي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مختصر لم يذكر الأسانيد. وهذا المختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية، أو الأصول هي التي يبنى عليها، تبنى عليها الأدلة، تبنى عليها الأحكام الشرعية. هذه الأصول من الأدلة، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تستنبط منها الأدلة وتبنى عليها غيرها من الأحكام الشرعية. هذه هي الأصول، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حررته تحريرا بالغا، حرر هذا الكتاب بلوغ المرام، يعني هذبه ونقعه وانتقاه من أمهات الكتب وأصول الأدلة، مع بيان صحة الحديث وضعفه أو ما فيه من علة، بعبارة موجزة ولفظ سهل. حررته تحريرا بالغا، يقول، ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، الذي يحفظ هذه الأحاديث التي في بلوغ المرام، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصير نابغا متميزا عن أقرانه وأمثاله ممن يحضرون ولا يحفظون هذه الأحاديث، فأتى بها مختصرة سهلة لتسهيل حفظها. ثم قال هذا الطالب الذي يحفظ هذه الأحاديث يستعين بها، هذا الطالب المبتدئ. لماذا؟ لأن الإمام قرب هذه الأدلة واختصرها ليسهل حفظها لطالب علم المبتدئ. فنوصيكم بحفظ الأحاديث هذه، حفظ الأحاديث لأنها هي أدلة على أحكام شرعية، فإذا تكلمت عن حكم شرعي هذا واجب، هذا مستحب، هذا محرم، هذا مكروه، عندك الدليل تحفظه في ذهنك، الكتاب في البيت وأنت في مكان آخر، فعندك الدليل تستدل بالدليل. فحفظ الأحاديث والأدلة من الكتاب ومن السنة أمر مهم لطالب العلم. قال لا يستغني عنه الراغب المنتهي، لا يستغني عن مثل هذا الكتاب بلوغ المرام الراغب المنتهي، يعني المتقدم في العلم الذي له سنوات طويلة في العلم، لا يستغني عنه، لأن هذا الكتاب بلوغ المرام هو مرجع مفيد جامع يستفيد منه طلاب العلم على درجاتهم. قال وقد بينت عقب كل حديث،
وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم، الآن يبين الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمته في هذا الكتاب بلوغ المرام منهجه، ما هي الرموز والمصطلحات الخاصة به التي يذكرها بعد الأحاديث، ما الذي يريد منها، ماذا يقصد من هذه العبارات وهذه الإصطلاحات. قال بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة، من رواه، أين هذا الحديث، هل هو في البخاري في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في سنن أبي داود أو في غيرها من كتب السنة، بين أين هذا الحديث، من أخرج هذا الحديث بسنده من أصحاب الكتب التي صنفت وجمعت السنة. قال بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأمة لإرادة نصح الأمة، ولا شك في ذلك، ليس كالذي يذكر الأحاديث ولا يذكر مصادرها ولا أسانيدها، هذا قد أخطأ. الناس تريد أن تعرف ما هو المصدر لهذه الأحاديث التي تقال وتنتشر بين الناس، فعزو الأحاديث إلى مصادرها من نصح للأمة، من نصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا المنهج منهج قويم، لأنه قال ذكر من رواه بسنده وساق طرقه، لأنه أراد نصح الأمة، وقد صدق رحمه الله، فإن إيضاح من أخرج الحديث فيه فوائد عظيمة لهذه الأمة. يعني إذا أخرج ذكر الحديث وذكر من أخرجه، قال رواه البخاري أو رواه أبو داود، فيه بيان أن هذا الحديث ثابت في دواوين السنة، موجود في كتب السنة، ليس من مكان آخر أتى به، لا، أتى به من دواوين السنة. كذلك أن هذا الحديث إذا ذكر من أخرجه بيان أن هذا الحديث تداولته الأمة، تداوله العلماء في كتبهم وبصنفاتهم، ليس غريبا بين الناس. كذلك أيضا يذكر من أخرجه لتتبع طرق هذا الحديث، لأنه إذا ذكر من أخرجه ومن أراد أن يعرف طرق هذا الحديث، روايات هذا الحديث، ألفاظ هذا الحديث، الاختلاف في هذا الحديث، يعرف مصادر هذا الحديث، مصادر هذه الطرق لهذا الحديث، وخاصة إذا بين رحمه الله من تصحيح وتحسين وإعلال. فطالب العلم المتقدم في العلم الذي درس علم الحديث وتخريج الحديث يحتاج، لا يشبعه هذا العزو فقط، يريد أن يتتبع طرق الحديث، وتتبع طرق الحديث مفيدة جدا في معرفة المعاني التي في هذا الحديث، معرفة الزيادات لتفسير أيضا هذا الحديث، معرفة الطرق الأخرى والروايات الأخرى لنفس الحديث، وفوائد أخرى كثيرة. ولذلك هو ذكر من أخرجه من أئمة الإسلام بعد كل حديث لإرادة نصح الأمة كما قال. ثم قال يبين الآن مصطلحاته. فالمراد بالسبعة، يأتي بالحديث ويقول أخرجه السبعة، ما المراد بالسبعة؟ يقول أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، هؤلاء السبعة. فلا يقول رواه أحمد والبخاري، لا يقول رواه السبعة. أنت تعرف الآن من تريد أن تدرس هذا الكتاب، تعرف إذا قال بعد الحديث رواه السبعة تعرف الآن من هم السبعة. إمام أحمد في الكتاب المسند، مسند الإمام أحمد، والبخاري في صحيح البخاري، ومسلم في صحيح مسلم، وأبو داود في السنن أبي داود، والترمذي أيضا، والنسائي وابن ماجة، هذه السنن المعلومة المعروفة. ثم قال
وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين.
نعم، أيضا يتابع بيان مصطلحاته. إذا قلت رواه الستة من عدا أحمد، يعني السبعة الذين ذكرهم ما عدا الإمام أحمد في المسند، ستة يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، هذه الستة، هذا معناه. وبالخمسة قال رواه الخمسة من عدا البخاري ومسلم، يعني أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، هذا رواه الخمسة. وقد أقول الأربعة وأحمد، وأحيانا يقول رواه الخمسة، وأحيانا يقول الأربعة وأحمد، نفس المعنى. وبالأربعة إذا أتى بالحديث وقال رواه الأربعة، المقصود بهم قال من عدا الثلاثة الأول، ما عدا أحمد والبخاري ومسلم، بقي أربعة، أبو داود وترمذي والنسائي وابن ماجة. وبالثلاثة، وبالثلاثة دون الأخير، قال ما عدا، قال من عداهم والأخير، يعني من عدا الثلاثة أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة الأخير، ثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي، إذا قال رواه الثلاثة. وبالمتفق عليه قال البخاري ومسلم، إذا قال حديث متفق عليه يعني هو في صحيحي البخاري ومسلم من أصح الأحاديث. قال وقد لا أذكر معهما غيرهما، إذا قلت رواه الشيخان أو رواه البخاري ومسلم أو حديث متفق عليه، لا أذكر أبا داود والترمذي ومسند أحمد وهكذا، لا أذكر، يكفي. يقول متفق عليه، لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك يعني الأحاديث الأخرى التي لم أذكر فيها هذه المصطلحات فهو مبين، يعني في مكانه. تأتينا أحاديث في الكتاب يذكر هو من رواها، يذكر من رواها، بينها في مكانها. قال وسميته
بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
نعم، ثم يختم هذه المقدمة لكتابه بلوغ المرام، قد سميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. بلوغ المرام يعني الوصول إلى المطلب، من أراد أن يعرف أدلة الأحكام يقرأ هذا الكتاب يبلغ مطلبه. من طلب أدلة الأحكام من السنة فهذا الكتاب هو مطلبه، سيبلغ ما طلب. بلوغ المرام يعني الوصول إلى المطلب من أدلة الأحكام، من أدلة الأحكام يعني من أدلة الأحكام من السنة، من السنة، لأن هناك أدلة للأحكام من القرآن، أدلة كثيرة، وذاك علم آخر، علم تفسير آيات الأحكام. أما نحن معنا الآن أحاديث الأحكام، هذا الكتاب يعتني بأحاديث الأحكام. أما كتب أو آيات الأحكام فلها كتب أخرى، تفسير آيات الأحكام كتب كثيرة صنفها أهل العلم في هذا البيان لبيان آيات الأحكام، لبيان آيات الأحكام. هذا الذي أردناه من هذه المقدمة، علمنا أهمية هذا الكتاب، وعلمنا أيضا منهج مصنف الكتاب الإمام ابن حجر، وعلمنا أيضا جزءا من ترجمته ومن سيرته رحمه الله تعالى، وشيوخه أئمة من أئمة الإسلام رحمهم الله عز وجل. بقيت هنا نقطة مهمة قبل الدخول في كتب هذا الكتاب وأبواب هذا الكتاب، ما هو منهج دراسة هذا الكتاب؟ ما هو المنهج، الطريقة التي سيتم بها تدريس هذا الكتاب؟ منهج الأستاذ في دراسة هذا الكتاب. أول ما نبدأ الدرس نجيب على أسئلة الدرس السابق، هذا أولا. الأسئلة أثناء الدرس من عنده سؤال يكتب، أوراق موجودة وأقلام أيضا متوافرة، يكتب السؤال حتى لا نقطع الدرس لضيق وقت الدرس بين المغرب والعشاء، قبل أذان العشاء بعشر دقائق يتوقف الدرس، ينتهي دائما إن شاء الله تعالى، لترك مجال لمن أراد أن يصلي في مكانه ممن أتى من الأماكن البعيدة. فأول الدرس إجابة على أسئلة الدرس السابق، إجابة على الأسئلة المكتوبة. وتنبيه مهم جدا، كل سؤال لابد أن يكون يتعلق بالدرس، لا ليس عندنا مجال لفتح أسئلة خارج الدرس، لأن تلك تحتاج إلى الإفتاء، والإفتاء له مجالسه، له لجانه في هذه البلاد المباركة. فجميع ما نتدارسه في هذا المجلس وفي هذا الدرس هي مسائل لطلبة العلم، ولمن أراد معرفة الخلاف، ولمن أراد أن يعرف القول الراجح، هي مدارسات ليست مجالس إفتاء، هذا لابد أن نعلمه. والإجابة على هذه الأسئلة فقط لبيان اللبس الذي حصل، وأيضا بيان من لم تتضح عنده المسألة في الحكم الشرعي وفي المسائل التي نطرحها في هذا الدرس، هذا تنبيه مهم. الأسئلة تكون متعلقة بدرس اليوم، بالدرس نفسه أو الدرس السابق، في المسائل التي مرت معنا في هذا الكتاب. لا نقبل أسئلة خارج هذا الكتاب أو هذا أو خارج هذا الدرس، وهذه مهمة جدا. فأول الدرس نبدأ بالإجابة على أسئلة الدرس السابق المكتوبة. ثاني شيء نراجع مسائل الدرس السابق، مراجعة مختصرة لما مر معنا في مسائل الدرس السابق، ثم يقرأ القارئ الحديث الأول في كل درس، ثم نبدأ بشرح الباب إذا كان في بداية الباب، ما المقصود بباب المياه، وما المراد بالمسائل التي تتعلق بباب المياه، ولماذا ابتدأ المصنف بباب المياه وهكذا، ولماذا ابتدأ بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. فوائد يحتاجها المسلم ويحتاجها طالب العلم تتعلق بالكتاب الذي سندرسه من ضمن هذا الكتاب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة وهكذا، أبواب داخل هذه الكتب. في كتاب الطهارة عشرة أبواب، باب المياه وباب الآنية وباب الوضوء وباب التيمم وباب إزالة النجاسات وباب الحيض وهكذا، أبواب عشرة. إذن الكلام سيكون في شرح الباب، شرح أيضا ذلك شرح الحديث الذي قرأ، الكلام عن راوي الحديث إذا احتجنا إلى ذلك، تخريج الحديث إذا وجد التخريج، وإذا هناك زيادة على تخريج الحديث يستفيد منها طلاب العلم. ثم نتكلم عن معاني ألفاظ الحديث، ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في الحديث، ما الذي يريد بها، ماذا قال أهل العلم في شرح هذه الألفاظ. ثم أيضا إذا وجدت فوائد في العقيدة وفي المنهج وفي أصول الفقه وفي قواعد الفقه وفي لغة العرب وجدت في هذه الحديث، نستفيد ونذكر بعضا من هذه الفوائد في الاعتقاد والمنهج وفي أصول الفقه وفي اللغة. ثم بعد ذلك نذكر مسائل الحديث، المسائل الفقهية التي جاءت في هذا الحديث، ثم نذكر إذا وجد الخلاف القوي
في هذه المسائل نذكر الخلاف القوي حتى نتعرف على مذاهب العلماء وأئمة الإسلام ونعرف أن الأمر فيه خلاف، لم يجمع على هذه المسألة أو على هذا الحكم الشرعي، نعرف الخلاف وأيضا نعرف المختلفين ونعرف أدلة المختلفين وما هي أجوبتهم أيضا وأوجه استدلالهم من هذه الأدلة، ثم نذكر لكم القول الراجح ونبين لكم من هذه المذاهب لنتعرف على أيضا الأقوال الأخرى. قد يجتهد الأستاذ ويبحث في المسألة ويدرسها ولكن
يترجى عنده قول من الأقوال الثلاثة مثلا، فذكر الأقوال الأخرى يجعل طلبة العلم المتقدمين يبحثون في المسألة، لأننا في هذا الدرس لا نريد أن يتعود ويتعلم الطلاب على تقليد الشيخ، لا، نريدهم أن يعملوا بالدليل. فإذا الشيخ والأستاذ رجح مسألة وأتى بالأدلة فهم يأخذون بالأدلة، فهم غير مقلدين للشيخ، هم متبعون للدليل، وهكذا نتربى جميعا على الأخذ بالدليل والاتباع للدليل لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نلجأ إلى التقليد إلا لحاجة لضرورة، لا نعرف الدليل أو لم يترجح عندنا قول من هذه الأقوال، نلجأ إلى التقليد للضرورة، نلجأ إلى التقليد للضرورة. فأنا نريد أن نتربى ونتعلم في هذا الدرس عدم تقليد الأستاذ، الأستاذ سيشرح لكم ويأتي بالمسألة الخلافية ويذكر لكم الأقوال وأدلتها وأوجه الاستدلال، ثم يرجح الشيخ بالدليل، وأنت يا طالب العلم تأخذ بهذا الدليل إذا أردت وتبحث في المسألة. وقد نختلف نحن طلبة العلم، وخاصة أن أعلم أن منكم من هو من تقدم في العلم، قد نختلف معه، والخلاف هذا لا يضر، اختلف أئمة الإسلام في كثير من مسائل الأحكام، ولكن وجدت المحبة بينهم والأخوة الدينية والدعاء بظهر الغيب وسلامة الصدر، هذا اللي نريد أن نتربى عليه في مجالس العلم، لا نفتح مجال للتعصب والتقليد الأعمى والولاء والبراء لأجل تقليد شيخنا أو لإمام من أئمة الإسلام. فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتعلم أن منهجنا في هذا الدرس في تدريس هذا الدرس هو البحث وتعويد الطلبة وتدريب المستمعين على البحث، وعلى أيضا معرفة طرق الجمع بين الأدلة وبين الأقوال، وأيضا معرفة طرق الترجيح، فيه تدريب لطالب العلم خاصة من درس أصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك، سيستفيد كثيرا. أيضا العامي المبتدئ في طلب العلم سيستفيد، لأنه سيعرف الأحكام الشرعية في هذا الدرس. هذا الدرس نبدأ بالكتاب الأول، كتاب الطهارة وباب المياه، من الدرس القادم. هذا الدرس أيضا يتوقف في أيام الإجازات الرسمية، في أيام الأعياد والإجازة الرسمية للدولة يتوقف الدرس لترك مجال لمن أراد السفر أو أراد أن يستفيد من هذه الإجازة، ونعلم أن منكم من يقيم في مناطق بعيدة، فأوقات الإجازات الرسمية للدولة يحتاجها الجميع، يحتاجها الجميع، فتتوقف دروس أثناء فقط الإجازات الرسمية، لا أقول إجازات المدارس، لا، إجازات الرسمية للدولة في الأعياد وفي المناسبات التي هي في نظام الدولة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ دولتنا من كل سوء وجميع بلاد المسلمين، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. نترك بداية الدرس إن شاء الله الثاني في أول كتاب الطهارة، نسأل الله يحفظنا وإياكم وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وأردت فقط تنبيه ما دام عندنا وقت عن الأذان، مسألة مهمة، أن مسألة الإفتاء هي مسألة من اختصاص ولي الأمر، هو من يعين المفتين، هذا أمر في منهج أهل السنة والجماعة وفي عقيدتهم، فعلى الجميع السمع والطاعة في المعروف والالتزام بما يصدر من مجالس الإفتاء في هذه الدولة، وعلى الجميع التقيد وعدم معارضة ما يصدر من فتاوى، لأن الإفتاء هو من صلاحية ومسؤولية ولاة الأمور أو من ينوب عنهم، من ولهم في هذه المسؤولية العظيمة مسألة الإفتاء، كذلك أيضا مسألة التدريس وتعليم الناس والخطابة، كلها من صلاحيات ومسؤوليات ولاة الأمور. هذا في شرعنا ليس من عندنا، من قرأ كتب الاعتقاد يعلم ذلك. فعلينا أن نلتزم ونعرف تماما كل ما يصدر من الأستاذ في هذا المجلس هو فقط في تحرير المسائل، وأكد على هذا الكلام حتى لا يخرج من الناس من يقول فلان أفتى بذلك. أنا لسنا في مجلس إفتاء، هنا مجلس تدريس، نبسط للناس ونبين لهم بقدر ما أعطانا الله عز وجل وأنعم علينا من نعمة العلم سبحانه وتعالى، نبين للناس ما هو الحكم الشرعي، نبين لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة حتى يختدوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذوا منه العلم مباشرة ومن كتاب ربنا عز وجل قبل ذلك. هذا الذي نريده ونتعلم عليه كمسلمين، لا نتعصب ولا نوالي ونعادي لأجل قال فلان وقال فلان. أما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المصدر، فهو مصدر التشريع، فعلينا أن نلتزم، وكل ما يصدر من هذا المجلس الإفتاء لأن طاعة هذا المجلس من طاعة ولاة الأمور. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، واسمحوا لنا إذا طلنا عليكم وبارك الله فيكم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.